لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث العاشر، وصلنا إلى الكلام على آداب الدعاء والأسباب التي تقتضي إجابته أو منعها. قال: وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وعنده دعوة الوالد على ولد، وروي مثله عن ابن مسعود من قوله، أي موقوف يعني. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ده سبب. وطبعا المقصود ليس تكلف السفر، يعني مش هيجي ايه يجتلب الانسان مسألة السفر من اجل استجابة الدعاء، يعني في بعض الاسباب ممكن الانسان يفعلها، وبعض الاسباب هي ايه بحسب طبيعتها، يعني ان كان هو مسافر بطبيعته، لكن لن يسافر مخصوص علشان يستجاب دعائه يعني. الظاهر انها غير مقبولة، لانه مثل هذا هو نوع من التكلف يعني، ليس مطالبا به. نعم، اللي هو ان يتكلف السفر من اجل استجابة الدعاء. والثاني حصول التبذل في اللباس. السفر ان على الاقل ان يكون في مباح، يعني اقله مباح، فان كان في طاعة فهو اولى يعني، لكن لا شك انه ان كان في معصية فلا، انه المقصود انه ايه يعني كأنه حال نوع من الانكسار، فكيف يكون حال انكسار وهو اصلا رايح لمعصية او شيء من هذا القبيل. فالمقصود بالسفر اللي هو الاساس السفر العادي لشيء مباح لمصلحة من المصالح الدنيوية، او لو كان سفر لشيء واجب او شيء مستحب كالحج والعمرة فهو اولى بلا شك يعني، لكن السفر المحرم لا يجوز.
والسفر مثلا لعمل
لا بأس يعني، هو المقصود الشيء المباح، سواء كان مباح او مستحب او واجب لا بأس، لكن لو كان محرم انسان مسافر لمعصية فلا شك ما دام ما يكسبوش إجابة الدعاء. الظاهر إذا كانت مباحة، لأنها قد تكون حراما وقد تكون مباحة يعني بحسب الإيه، بحسب إذا كان سيذهب إلى أماكن يتعرض فيها للمنكرات والأشياء دي، فالظاهر أنها محرمة يعني. يعني مثلا تلاقي واحد راح مثلا سياحة لدول أوروبية أو دول أمريكا أو شيء من هذا القبيل أو جنوب شرق آسيا، هيشوف مناظر وأشياء وسخة يعني، لو فرضنا ان هو مش قاصد تلك الاشياء يعني، لكن يغلب على الظن انه يشوف منظر سيء يعني، فالظاهر ان مثل هذا محرم ولا فائدة منه يعني.
لكن محل الترفيه
لا بأس، هو يدخل في المباح، لو دخل في المباح ما فيش مانع، هو المهم ما يصلش الى الحرام او الكراهة يعني. والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، وهو ايضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. اللي هو إيش برضو ليس المقصود بها تكلفها يعني، يقع الإنسان زي ما تقول الإنسان يكون في حال من الضعف والتعب والإيه، لكن ليس المقصود أيضا أن يتكلف مثل هذه الوضعيات، لأن هذه الوضعيات ليست مطلوبة لذاتها، لكن لما تحصل إنسان تولده نوع من الانكسار والضعف، فهذا الانكسار والضعف يكون سبب من أسباب الاستجابة يعني. ها؟ لا او في او في وضع بهدله او شيء من هذا القبيل لا يتسع له الايه المجال للترفه والراحه او شيء من هذا، فكلها مسائل تدل على الضيق عند ده. لا لا بدون اما التكلف فلا، فمثل هذه الاشياء غير متكلفه، وانما تقع الانسان بايه بطبيعته كسفر طويل، فالانسان من طبيعه السفر زي ما تقول يتبهدل. يعني مثلا الانسان بيسافر في الحج ولا بيسافر في العمره ولا بيسافر هتلاقي بهدله، فالبهدله هذه هي تدخل في ايه في هذا. ان شاء الله.
لا حقيقه بيروح يا دكتور قرى لا يوجد فيها ملامس بما
يتحمم ولا شيء، مش كده؟ ان شاء الله ما دامت في مقصود بها وجه الله، ما دام فيها وجه الله فهي داخله ان شاء الله في هذا.
انما العمل بالنيه.
اي نعم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن اخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له ما هذا؟ قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. الثالث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في الاستسقاء يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بإصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلتهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوط في الصلاة يشير فيه بإصبعه، منهم الأوزاع وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوي، وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع واحدة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلهما وهو مستقبلها، يعني هيبقى كده بقى ظهورهما هيبقى كده يبقى لوشها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنها عكس ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعاذ به، منهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه كأنه بيدفع شيء، يعني كأنه بيدفع يعني. ومنها رفع يديه جعل كفيه الى السماء كفيه الى السماء وظهورهما الى الارض، يبقى هكذا. وقد ورد الامر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر وابي هريرة وابن سيرين ان هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل. ومنها عكس ذلك كأنه هكذا وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما الى السماء وبطونهما مما يلي الارض. وفي صحيح مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء، وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال ثندوته، ثندوة الثدي يعني، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، يعني هكذا كان. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال، يعني استجارة بالله، أو يعني بيدفع شيئا أو شيء من هذا القبيل، كأنه يستجير من عدو أو من بلية أو شيء من هذا القبيل، كأنها بتختلف بحسب اختلاف الطلب أو الحال أو شيء، كأنه يدفع شيء أو شيء أو شيء يستنزل رحمة، تمام، فبحسب الأحوال ممكن يغير وضعية اليدين، وكلها ما دامت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تصح إن شاء الله تعالى. ما فيش مانع.
جمع بينهما
في بحسب الأحوال، بحسب الأحوال.
ما هذا بداية أو هذا آخره؟
ما يعني ما 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 حددوش، لكن يبدو لو فعل هذا كل الدعاء نفسه ما في مانع، لأن الصور كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بيفسروها يعني، ده يقول استجارة، ده يقول إنه إيه، إنه طلب أو استسقاء أو شيء، فالظاهر إنها ما دامت وردت فلا مانع منها، وتعتبر صور من رفع اليدين. اللهم اللهم كم، خاصة على المنبر هم كرهوا رفع اليدين، كرهوا رفع اليدين، حتى قال أحد الصحابة قطع الله هاتين اليدين لما وجد أحد الأولى بيرفع يديه، لأنه بيراها بدعة، بيراها بدعة يعني. لا لا ما عملهاش باتفاق بلا شك، إنه ما إلا في الاستسقاء أو شيء، لكن في الجمعة ها؟ لا هو ده عموما، بس المقصود انه على المنبر لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه يرفع يديه ويجلس يدعو او شيء من هذا القبيل، فلذلك بعض الصحابة لما رأى احد الولاء اعتقد شاف مروان او شيء من هذا القبيل، واعتقد الصحابة يمكن ابو سعيد، فقال قطع الله هاتين اليدين، لانه بيرى انه ايه انه رفع اليدين عند الدعاء على المنبر بيعتبره من الايه من البدعة. ما فيش بأس، ما فيش بأس. يعني لو يعني لو رفع ما في بأس، لو ما رفع أيضا ما في بأس، لو أشار بأصبع ما في بأس، يعني الظاهر إن المسألة فيها سعة، يعني ليس فيها تضييق، لأنه ما دام ورد الأصل فما في مانع من التنويع. الظاهر ها؟ إيه إيه. ممكن يعني ممكن الدعاء يعني الدعاء يعني اوسع، بمعنى انه حتى لو لم يرفع الانسان يديه بس كل ما فيها انه ترك شيئا مستحبا، لكنها صورة من صور الدعاء احسن رفع اليدين. لكن لو فرضنا انه ايه بيدعو بدون رفع اليدين، انت ممكن تبقى ماشي في الشارع او شيء وبتدعو، فما بترفعش يديك لها علشان ما تلفتش الانظار اليك او شيء من هذا القبيل، جالس في باص ولا جالس في شيء ممكن تدعو يعني، فبالتالي الدعاء بابه مفتوح تدعو في اي وقت يعني، سواء رفعت يديك او لم ترفع يعني، لكن يستحب رفع اليدين، بس ده بيكون في وضعية كما قلت ما يكونش الواحد ماشي في الشارع يجلس ماشي رافع يديه يعني، لكن ممكن انت بتمشي بتقضي وقتك في تسبيح او كذا او تفكر او دعاء، فمش معقولها تجلس تمد يديك. وبالتالي الشاهد في هذا ايه، انه رفع اليدين ليس شرطا في الدعاء، وإنما هو من آداب الدعاء. والرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، واللي هو يا رب يا رب، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسوقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم يرفع المطر. ها ايه ايه بس ما جاش هنا، هو أصلا هو الآن هو بيتكلم عن الأداب اللي وردت في الحديث، لكن في أداب كثيرة منها زي ما قلت استقبال القبلة أيضا، وليس شرطا لكنه أيضا إيه من ضمن السنة يعني، تمام. وخرج وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتبرع وتخشع وتمسك، وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج أي ناقصة. وقال يزيد الرقاشي عن أنس: ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان اسم الله الأكبر رب رب. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك الحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومثل هذا في القرآن كثير. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال: يقول يا رب. زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم. يعني ما فيش مانع من إيه؟ من تعداد أسمائه سبحانه وتعالى وسؤالي بها، وبحسب أيضا مناسبة الموقف، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. لكن كأن كلمة رب خاصة في مسألة العطاء، لأنه الآن الربوبية لما يجي يعرفوا كلمة رب فيقول لك الرب هو المربي بمعنى الخالق الرازق المعطي، تمام؟ وبالتالي فكلمة رب لها خصوصية لمسألة العطاء والعون، علشان كده تجدون أنها تتكرر خصوصا في إيه، ولا منع بين إيه في الجمع يعني. فتقول رب يا رحمن يا غفور يا كريم يا أعطني من علي، يعني إيه يتفنن الإنسان بحسب الأحوال. الحقيقة أن لينظر إلى دعاء النبي وما ورد يجد أن المسألة ليست جامدة، لكن تحتاج إلى فقه، أن الإنسان يعني إيه يقرأ تلك النصوص وبعدين إيه زي ما تقول يكون دعاء بقلب خاشع وبمجموع تلك الآداب يرجى له الإيه يرجى له القبول. في هذا الذات يعني وطب ما هذا في القرآن؟ ما تستطيعش تقول أغلب أو شيء، لكن ده موجود، وهو ده ليس حصرا زي ما قلنا، لأن المسألة كما قلنا متسعة يعني. بس يبدو أنه فيما يخص العطاء كلمة رب هي أولى. بيسألوا بيقولوا هل نقول يا سيدي؟ إيه؟ فقال قول رب، كأنه يعني إيه فضل كلمة رب. وأظهر أيضا لا مانع يا سيدي يا مولاي، لا مش على إنه اسم، على إنه يعني من باب الخبر، يا مولاي يا رازقي يا إلهي يا معبودي، يعني مع إن دي ليست يعني الأمر هنا أوسع من مسألة العلم. يعني أنت ما بتقولش الله يعني على إن دي أعلام، أنت الآن تناجيه فتقول يا رب يا معبودي يا إلهي يا سيدي يا مولاي يا من ليس لي سواه، يعني مثل هذا فيه متسع. أي السيد بتختلف، هي السيد بالنسبة للإنسان اللي هو له على الآخر منا أو فضل أو شيء من هذا القبيل، وسيدي هنا تأتي بمعنى العبودية زي العبد والسيد. يعني سيدي أي مالك رقبتي. فتنطبق إيه؟ تنطبق هنا. ها؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. هذه قد كتب الشوكاني فيها رسالة كاملة. مقصودك على الألقاب اللي هي خاصة بالآل البيت أو كذا، في رسالة عموما يعني. ما فيش مانع، ما فيش مانع يعني إيه. بس ورد إنه إيه، لا تقولوا للمنافق سيدنا أو يا سيد، فإن ذلك يغضب الله، أو كما ورد يعني إيه. لكن يكره إذا كان الشخص متهما بنفاق أو شيء من هذا القبيل إنه إيه يسيد. نعم. ما منعش، ما وردتش أصلا، ما وردت. العلماء اللي منعوها مش لأن النبي نهى عنها. وأما قولهم لا تسيدوني في الصلاة، فده لم يصح، لم يصح حتى ملحون يعني. وقالوا لو كان سيكون صابوا لا تسودوني، لأنها المادة بتاعتها سودة، فده من الأحاديث الموضوعة. لكن بس العلماء قالوا أنه إيه الأفضل التزام ما ورد في النص، وليس لهذا الحديث، لأنه هذا الحديث موضوع مكذوب يعني إيه، أنه ما صح أن النبي قال لا تسيدوني في الصلاة، ده كذب. لكن اللي قالوا أنه هل نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد؟ كذلك في الأذان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في بعض الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تمام. فاختلف العلماء في هذا، فقالوا هل التأدب أحسن ولا اتباع النص؟ فقالوا اتباع النص هو أدب. فبالتالي النصوص الأذان ورد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كان مطلوب أنه يقول سيدنا لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ يعني حتى لا فيما يتعلق به يعني. هو لو له مكانة معينة أو مطلوب يعامل معاملة معينة هو يبلغها، لما جاء قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني، لأنه مطلوب منه من ضمن التبليغ أنه يبلغنا بمنزلته ومكانته، لا زيد ولا نقص. فما جاء قال أنا سيد ولدي آدم، لأنه ده من ضمن الدين، بيبلغنا المرتبة اللي هو وضعه الله سبحانه وتعالى فيها. فقالوا لو كان مطلوب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله لقالها وأمر بلال بها. فاستمرار بلال واستمرار الصحابة يؤذنون بدون هذا، وكذلك لما علمه التشهد ابن مسعود يقول علمنا التشهد كما يعلمنا الآية أو السورة من القرآن، فما ورد في أي صيغة من تلك الصيغ أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ولذلك الافضل ايه هذا. فهذا دليل من قال انه ايه، انه لا نقول اشهد ان سيدنا، وليس حديث لا تسيدوني اللي هو موضوع وليس صحيحا. هي ها عادي. اصل المولى لها يمكن 9 معاني. المولى هو السيد، والمولى هو القريب والناصر والعم وابن العم. فحتى في المولى فلان ابن فلان مولاهم، كانت موجودة عند العرب اللي هو الولاء، ان واحد يسلم على يد واحد او واحد يولي قبيلة من القبائل فيقال ده مولاي، ما فيهاش مانع يعني. وعندنا في مصر حتى مشهورة يقول لك يا مولانا مش عارف ايش كذا. ها فهي المولى تأتي شو بمعنى السيد وبمعنى الناصر وبمعنى القريب وبمعنى ابن العم وبمعنى مش عارف ايه يعني لها ايه. وحتى ها لا ليس مختصة، ده اصطلاح لما يقال فلان ده مولى، لما يقال كده فلان ده مولى يعني انه كان ايه، كان عبدا. او حتى بعض الاحيان لما بيسلم على يدي احد فيقال فلان ابن فلان مولاهم، زي البخاري جده كان مجوسيا فاسلم على يدي اليمان الجعفي، فتجد في ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي ابن بردزبة، بردزبة ده اللي هو الفارسي المجوسي مولاهم، لأنه أسلم على الجعفي مولاهم. هم ليسوا جعفيين بمعنى أنه ليس عربي، هو فارسي لكن جعفي ولاء، فعلشان يميزوها يقولوا ايه الجعفي مولاهم او التيمي مولاهم، فكانوا يقولوا هكذا. وكان الشخص يقول هذا مولاي، والسيد يقول على العبد والعبد يقول على السيد والعتيق يقول على معتقه والشخص يقولها على ابن عمه هذا مولاي أي ابن عمي والمولى هو أيضا الناصر والمساعد والمعين فكلمة مولى هي كلمة واسعة استعملت استعمالا واسعا في اللغة وبالتالي لو جاء واحد قال يا مولانا كذا مش إشكال ممكن تبقى على معنى من تلك المعاني السائغة أو الجائزة بالنسبة للبشر والله مولانا على معنى يليق بالإيه يليق بالله سبحانه وتعالى مولانا بمعنى متولي أمورنا أن نقول مثلا هذا مولاي بمعنى ناصري ومساعدي أو شيء من هذا القبيل بما يليق بالبشر لكن عندما تقول الله مولانا بمعنى الله متولي أمورنا الله ناصرنا الله يعيننا الله يعني ايه بما يليق بالله سبحانه وتعالى فده من الالفاظ اللي هي واسعة اللي يجوز استعمالها في حق الناس وفي حق الله سبحانه وتعالى ها رب لا تستعمل الا مقيدة يعني انت تقول رب المنزل رب الدار لكن الرب على الاطلاق او بالالف واللام فانها لا تصح الا في حق الله لكن تقول رب المنزل رب هذه البضاعة أين رب هذا الدكان أو المحل وهكذا ففي حق الإنسان تستعمل مقيدة وفي حق الله سبحانه وتعالى تستعمل إيه مطلقة قال ما يمنع إجابة الدعاء قال وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية هو فهم كلمة التوسع من ايه من قوله ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي من الحرام كأنه اشار الى الايه الى يعني هايص في الحرام انه كل حاجة في ايه منغمس يعني ممكن تقول منغمس واما ما يمنع اجابة الدعاء فقد اشار صلى الله عليه وسلم الى انه التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذية وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى ايضا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فأكل الحلال وشربه ولبسه الحلال هنا ها خطأ لأنه بيقول موجب لإجابة الدعاء مش عندك كده برضو صلحوها فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سعد كان مشهورا بمسألة إجابة الدعاء وكانه لما استنصح النبي وقال له أطب مطعمك ركز على هذا الجانب فكان مستجاب الدعاء فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب مطعمه وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته 40 يوم يعني وعن يوسف بن أصباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم لا لا ليس حديثا هو أصلا ورد في بعض الحديث بس لم يصح حتى ورد من أكل الحلال 40 يوما أو 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة على فمه لكن لم تصح تلك الأحاديث فلعلها من هذا ما بقول لك ربما هو خده من إيه من بعض الروايات دي اللي هي لا تصح وقوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية يعني هو يقصد انه قد يستجاب له مع كونه يأكل الحرام لسبب اخر يعني لكن المقصود ده ايه زي ما يكون مانع ده مانع بعدها ممكن الله سبحانه وتعالى يستجيب مثلا لكونه في ضرورة او شدة يعني اصلا هي كأن اسباب الدعاء واسباب استجاب الدعاء وموانع الدعاء كثيرة تتصارع فساعات يغلب بعض الاحيان المنع وساعات يغلب الايه الاستجابة طبعا ما هو اللي بيقضي فيها الله سبحانه وتعالى يعني كأنها هي اسباب بتكون موجودة عند العبد عنده اسباب موانع وعنده اسباب استجابة فكأنها تتصارع فيما بينها لمنع الدعاء او لرفع الدعاء والله سبحانه وتعالى يقضي بينها ويجيز الدعاء او يمنعه ها ايوه بس يعني ده الاصل ان الانسان يبحث عن الاسباب اللي هي تكون سبب في قبول دعائه، ولا يتكل على انه كما قلت انت قد استجيب حتى لابليس، يعني لانه المقصود ان الانسان يجتهد في ايجاد تلك الاسباب، لانه بعض الاحيان قد يستجاب له وتكون فتنة له، في بعض الاحيان يستجاب له. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يقول ان بعض الاحيان يستجاب لاحدهم عند القبر من باب الفتنة، وليس من باب ان هم يعتقدوا انه عند القبر يمكن يقبل دعاؤه فيكون فتنة له، فلا تكون جيدة يعني. وبالتالي قد يستجاب للشخص لابتلائه وليس محبة فيه، او وليس قبول الراضي عنه، فقد يستجاب له من اجل ابتلاء، يعني بيقول يا رب ادي لي مال، ادي لي زوجة، ادي لي مش طيب ادي له، لكن من اجل انه يفتنه او يبتليه. نعم. ابن تيمية يقول ان بعضهم قد يستجاب له الدعاء عند القبر من باب الفتنة والابتلاء، وليس من باب ان الدعاء عند القبر مستحب. بعضهم يعتقد ان الدعاء يعتقدون طبعا ودخل معهم في صراع. نعم دخل معهم في صراع كبير. قوله فان صلى الله عليه وسلم فان يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا ان التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا. وكذلك ترك الواجبات، كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي الذر رضي الله عنه قال يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وعن محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقيل لسفيان لو دعوت الله تعالى، فقال إن ترك الذنوب هو الدعاء. وقال ليث رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى عليه السلام أي رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. وخرج الطبراني وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه. وقال مالك ابن دينار أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال بعض السلف لا تستطيع الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب.
نعم. يدعو جماعة الأمور وما العمل عندها غير الأمر
منها. والله شوف
اعتمدت على الفرد كفرد شخصيا أو
المجموع. المجموع ربما يغلب صلاح، ولذلك يعني ده فائدة الجمع، يعني انه ربما يضغى صلاح بعضهم على فساد بعضهم، فالله سبحانه وتعالى زي ما تقول يتقبلهم على جملتهم، لانه كأنه المؤمنين هم ايضا يدعون، فاذا زي ما تقول غلب اللون الابيض فيرجى انه يستجاب ان شاء الله تعالى. ايوه هو يعني ده ايضا من ايه من الموانع تمام، لكن كما قلت انه ايه ان المساله في عوامل عده قد تتصارع في مساله استجابه الدعاء، فالجماعه نفس الشيء قد يكون مجموعه من الناس وفيهم الصالح وفيهم الطالح، قد يستجاب بسبب وجود الصالحين وقد يمنعون بسبب وجود الفاسدين بحسب الايه بحسب غلبه الفساد وبحسب غلبه الصلاح على الايه على الموجودين.
نعم
الامه
خير خير صاد الاعظم كان فيه
نوع يبدو هكذا. وبعدين اصلا الخير والشر ايضا بيختلف، بمعنى انه بعض الخير يكون خيرا كبيرا فقد يطغى، يعني مثلا قد يكون الخير المتعدي تمام له فوائد كبيره فده ممكن يبغى، وقد يكون المعاصي اللي بتعمل هي معاصي قاصرة ليست متعدية فيكون الخير أعلى منها، وقد يكون العكس يكون مثلا إيه الشرور الموجودة متعدية زي مثلا شرور كبيرة زي الزنا زي سفك الدم زي مش عارف إيه زي السرقة زي هتك الأعراض زي مش عارف إيه يعني أشياء ضخمة، بعض الأحيان تكون معاصي خفيفة نظرة محرمة سماع محرم مش عارف ايش اشياء من هذا القبيل، وفي طاعات حلوة ها هي شوف اصلا عاملة زي ما انت عارف زي ما تجيب اناء تأتي باناء وتحط حاجة سودة وحاجة بيضة يعني مادة بيضاء ومادة سوداء، بعض الاحيان الابيض يكون اشد فتلاقي لون الخليط يميل الى البياض، وبعض الاحيان تجده رمادي، وبعض الاحيان تجده اسود كانه ليس فيه ايه ليس فيه بياض، ففي امتزاج عتيب، الامتزاج ده يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني. لكن المقصود على البشر انه يجتهدون في البياض يعني ايه ويخافوا من اي سواد، ان السواد ده ممكن ايه ممكن يكون سببا في الشرور بالنسبه اليهم، فكل خير في طاعه الله عز وجل وكل ايه وكل شر في معصيه الله عز وجل، على الانسان يجتهد على هذا، وبعدين الحسبة الكلية هي عند الله سبحانه وتعالى. تمام.
دخلنا مسجد بعدين مثلا بيجي كلنا بجانب الحوض. شوف ولد من الأولاد يقولوا ليش أنتم معكم النحى؟ شوف بس كيف خير يطبع وغيره. ليش ما معكم النحى؟ ليش ما تحلقوا النحى؟ ليش؟ قلنا ليش الولد النحى؟ قال أبي يحلق، أخي يحلق، البابا يحلق، الشيخ يحلق، الرئيس يحلق، أنتم ليش خليتوا؟ أنتم شوفوا يظن ان الحلاقة هي السنة وان تركها هو المنكر. يعني بغى المفهوم عنده المفهوم بغى عنده الناس
بحسب ما يرى
وحسب ما يلمسه وحسب ما يشوف. مثل هذا البغاء ومثل هذا الشيء انه بيتعدى الى اشياء،
وللاسف ان الان نشوف المجتمعات الاسلامية انتشر فيها اشياء كثير واكبر من مسألة اللحية في مسائل ضخمة جدا زي مسائل سفك الدماء ومسائل الايه مسائل الزنا ومسائل اصبحت للاسف انها لم تكن والربا نعم الربا اصبح يعني من لم يصب منه يصب بغباره، واشياء كثيره يعني ايضا الالسن تجدها يعني لا تجلس الا في معصيه، يعني ايه يعني اجتماعات الناس غالبها لا يخرجون الا بمعاصي، جلسات تخزين ما تجد ايش بيتكلموا، ما بيتكلموش في مسائل علمية ولا انهم يتكلموا في خير ولا نصيحة يقوم واحد ولا شيء، ده نادر يعني، لكن غالب تلك المجالس فلان علان راح سوى كذا مش عارف ايش، فيطلعوا وهم محملون بايه بتلك الذنوب وغيرها، وهكذا غالب المجالس ومجالس النساء نفس الشيء، فلانة وعلانة وحصل وسوى وعمل وشتيمة وسب ونميمة وغيبة. بتؤثر لانه انت الان انت بتربي الموجودين على هذا، يعني انت لما بتكون في مجلس ولا شيء ولدك جالس جنبك بيتعلم طبيعه الكلام وايش اللي يتكلم فيه، ونفس الشيء المراه بناتها داخلين خارجين مع والنساء موجودات بالاذن بتتعلم ايش اللي بيتكلم فيه ايش اللي الانسان يهتم به، فتنمو الناس الصغار دول ينمو على نفس الصوره، ولذلك احنا مشكلتنا ان احنا ذنوبنا ما بتنتهيش بانتهاء حياتنا، بنحمل الأجيال اللي بعدنا مشاكلنا. إيه يعني الأب الكذاب طبيعي جدا إن ولده يكون كذاب، طبيعي جدا لأنه كان بيمرنه على الكذب، يجي حد يدق يجي حد قل له مش موجود قل له مش كذا قل له لا ما جبش قل له ما فعل، وهو الولد عارف إنه حصل وهو بيلقن الكذب،
بل بعض الأحيان لو سبق يمكن يضربه، يقول له ليش قلت له، ليش ما قلت له ما حصلش، ليش ما كذا، يضربه. تمام، فبيلقي للدروس اللي هي ايه، كيف يكون كذاب، كيف يكون دجال، لا روح قل لفلان، روح سوي، روح مش عارف ايه، ويرسله في ايه، في امور شر. فالولد يبدأ ايه يتلقن تدريجيا زي ما يكون بيدرب على الايه، على مثل هذا. فلذلك تجد نسخة، ولذلك احنا عندنا المثل يقول لك اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لامها، في كتير من الاحيان كده فعلا، اكفي القدرة على فمها، اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لامها، يعني ان البنت تطلع نسخة من ايه، من امها غالبا. ولذلك حتى في الزواج والاشياء دي هم كانوا العلماء مثلا يقولوا ايه، يشوف اسرتها، يشوف الجو اللي هم ايه عايشين فيه، يقول حتى يشوف معاملة امها لابيها، لان ايضا نفس الطريقة، يعني ما ان كانت امها بتصيح لابيها هي هتيجي عاوزة تصيح فيه نفس الشيء، ان كانت امها بتحترم الزوجية وكذا، ويجي الاب تحترمه وتعامله معاملة جيدة، البنت بتتلقن تلك الدروس لانها عايشة في البيت، بتشوف كيف تطلع تقلد امها نفس الشيء. وده غالبا فعلا ده اللي بيحصل، يعني ايه انها تكون الا في النادر القليل، يعني يخرج عن الاصل، تجد الرجل كذاب وفاسد ومش عارف ايه، وابنه يعني صادق وكذا، او الام ايضا كذابة ومغتابة ونمامة ومش عارف ايه، والبنت تاني، بس ده قليل وليس الاصل. والا الاصل تجد ان في شبه مطابقة بين الابناء والاباء، ولذلك يموت الانسان ومحمل ذنوب الاولاد وكلام زي كده، وقد علمهم كيف يعيشون في الحياة بالغش وبالكذب، ويعيش وتبقى تلك الذنوب، ويجي هم يحملوها ايضا لاحفادهم، فيكون واحد مات من 100 سنة واعماله ما زالت بتجري في احفاده واولاده وكلام زي كده، وده بيعلمها ويتحمل ماذا، ما هي في صدقة جارية وفي سيئة جارية ايضا الانسان ايه. ولذلك عندنا ايضا يقولون ايه، يا بخت من مات وماتت سيئاته، يا بخت من مات وماتت سيئاته، مش انه بقيت حسناته، لا عادوا بنتمنى.